نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى المبحث الثاني كشف الشبهات. من الشبهات المخالفين في هذه المسألة تتمثل في مراعاة بعض المعاني السابقة للزوم الجماعة وإهمال المعاني الأخرى، وهم كذلك يأخذون بعض الدين من بعض.
كشف الشبهات في هذه المسألة التي هي مسألة لزوم الجماعة، هناك تمهيد ذكر أولا يوضح لك الأساس الذي تنبني عليه الشبهات في هذه المسألة. فالشبهات في هذه المسألة تنبني على أمر واحد، على أساس واحد، وهو مراعاة بعض المعاني السابقة للزوم الجماعة دون بعض. سبق معنا أن الجماعة المأمور بلزومها لها ثلاثة معان متلازمة لا بد منها جميعا، ولا يجوز الأخذ ببعضها دون بعض. هذه المعاني هي الألفة والاجتماع، هذا الأول، الثاني الحق والهدى، الثالث لزوم جماعة الإمام المسلم. فلا بد من هذه الأشياء الثلاثة، لا يجوز التفريق بينها. فالمخالفون انبنت مخالفاتهم على اختلافها وتنوعها على أصل واحد، أنهم لا يأخذون بهذه المعاني كلها، يأخذون بعض المعاني دون بعض، وهم بذلك يأخذون بعض الدين دون بعض، لأن النصوص جاءت بكل هذه المعاني التي ذكرناها، وجاء لفظ الجماعة وجاء الأمر بلزوم الجماعة في كل هذه المعاني. فمن أخذ بشيء من هذه المعاني وترك شيئاً فإنه يكون قد أخذ بعض الدين دون بعض، أخذ بعض الحق دون بعض. والله تعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا بد من أخذ الدين كله، فمن أخذ شيئا وترك شيئا فإنه يضل وينحرف. نعم. الطائفة الأولى من طوائف المخالفين من يأخذون بالمعنى الأول فقط الذي هو الاجتماع والائتلاف. فالجماعة عندهم هي الاجتماع والاتحاد والائتلاف، وهكذا يقولون وإليه يدعون، لابد أن نتآلف ونتفق ونتحد، لا نختلف ولا نتباغض ولا نتدابر، يركزون على هذا الأمر فقط بغض النظر عن موافقة الحق. لا ينظرون في هذا الاجتماع الذي يفعلونه من على الحق ومن على الباطل. هذا الاجتماع الذي يفعلونه على أي أساس؟ ليس له أساس إلا مجرد المودة والائتلاف، إلا مجرد الإسلام فقط. فكل من ينتسب إلى الإسلام فهو معنا ونحبه ونجتمع معه ونتحد معه إلى آخره، لا علينا من منهجه أو اعتقاده. وكذلك أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يهتمون بهذا، لا يقولون للمخالف أنت على مخالفة، ولا يقولون للمبطل أنت على باطل، ولا يقولون لمن ترك الحق التزم بالحق والحق كذا وكذا، لا يهتمون بهذا. وكذلك أيضا يهملون المعنى الثالث الذي هو لزوم جماعة الإمام المسلم، فلا يلزمون هذه الجماعة ولا يعترفون للإمام المسلم ببيعة ولا سمع ولا طاعة، بل يخرجون عليه بشتى أنواع الخروج. فهذه هي الطائفة الأولى في مفهومها للزوم الجماعة، وهذا هو الذي نراه جليا عند أصحاب الجماعات والأحزاب والفرق كمثل الإخوان وغيرهم، تجد هذا الأمر واضحا جدا عندهم، ولهذا يهتمون دائما بقضية التجميع والتكثير، لا يريدون فقط إلا التكثير، أنهم يكثرون سوادهم ويكثرون أفرادهم، ويقولون نحب الجميع ونتعاون مع الجميع، وكل أحد يدخل معنا أو يتحد معنا أو يتآلف معنا، هكذا طريقتهم دائما. فلا تجد عندهم تمييزا ولا تمحيصا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر. وطبعا في مسألة لزوم جماعة المسلم، جماعة الإمام المسلم، شأنهم معروف. نعم، فهذه هي الطائفة الأولى كما ذكرت لكم، شأنها مجرد التجميع والتكتيل وتكثير السواد، وكما ذكرنا تجد هذا واضحا في شأن الجماعات والأحزاب كالإخوان وغيرهم. ولهذا تجد شعار الإخوان المعروف نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لماذا؟ هذا مبني على هذا الأساس، يقولون كلما اتفقنا على شيء نتعاون فيه، وهذه الاختلافات التي توجد فيما بيننا نتجاوزها، سواء كانت في الاعتقاد أو المنهج، حتى وإن كانت في أصل الديانة. ولهذا تجدهم لا يتورعون عن موالاة الكافرين، ولا يتورعون عن مصاحبتهم وموادتهم والثناء عليهم، وكما قال من قال من رؤوسهم قديما وحديثا: خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا، أو عداوتنا مع اليهود ليست عداوة دينية. فالله المستعان. فالحاصل على كل حال، الأساس عندهم، الأصل عندهم، هو مجرد المحبة والائتلاف والاتحاد، هذا هو الجماعة فقط، لا يعرفون الحق ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا غير ذلك من المعاني الشرعية. نعم.
قال حفظه الله تعالى: جواب أولا، الذي أمرنا بالمحبة والألفة والأخوة هو الذي أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتمسك بالحق والهدى ولزوم جماعة الإمام المسلم.
الوجه الأول لكشف هذه الشبهة حاصله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالذي أمرنا بهذا هو الذي أمرنا بذاك، فإذا كنت تأخذ شيئا فلا بد أن تأخذ الشيء الآخر، لأن الكل من عند الله. فنقول لهم: الله تبارك وتعالى كما أمرنا بالمحبة والائتلاف فيما بيننا، وأن نكون يدا واحدة، وأننا لا نتفرق ولا نتباغض إلى آخره، هو الذي أمرنا أن نتمسك بالحق، وهو الذي أمرنا أن نلزم جماعة الإمام المسلم. فلا بد أن نأخذ الدين كله والنصوص كلها، وأن نفعل كل الفرائض، لا يجوز لنا أن نترك شيئا وندع شيئا آخر. نعم.
قال ثانيا: أن الله تعالى لم يأمرنا بالاجتماع أصلا إلا على الدين والحق، وخلاف هذا معناه أن نجتمع على خلاف الدين والحق، وأن يفعل من شاء ما شاء، وهذا مخالف لرواية من الخلق، ولا يمكن أن يكون هذا اجتماعا يحبه الله ويرضاه.
معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالاجتماع إلا على أصل، إلا على أساس، لم يأمرنا الله تعالى بمجرد اجتماع وينتهي الأمر عند هذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو أمر تعالى بالاجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف، لكن على أي أساس؟ على أساس الحق والهدى. وفي سياق هذه الآيات ذكر الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو تأملت في الآيات كما سبق معنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم بعد ذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، بين الآيتين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف لا يكون إلا على أصل، وهو ماذا؟ الحق، نجتمع على الحق ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونتواصى بالحق ونحقق واجب النصيحة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه الدين، الدين النصيحة. فهذا هو، لم يأمرنا الله تعالى بالاجتماع إلا على أصل، لم يأمرنا بمجرد الاجتماع والائتلاف. وخلاف هذا معناه أن نجتمع على خلاف الدين والحق، لأنه ليس هناك شيء ثالث، إما أن نجتمع على أساس وإما أن نخالف هذا الأساس، صحيح؟ إما أن نجتمع على الحق وإما أن نجتمع على خلاف الحق الذي هو الباطل، ليس هناك شيء ثالث. فإذا كنا لا نجتمع على الحق فمعنى هذا أن الاجتماع قد حصل أو وقع على الباطل، وهل هذا يقر به أحد؟ فخلاف هذا معناه أن نجتمع على خلاف الدين والحق، وأن يفعل من شاء ما شاء، وهذا هو الواقع. يقولون: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني كل أحد يفعل ما يشاء، يعتقد ما يشاء، يدين لله تعالى كما يشاء، على أي منهج، على أي اعتقاد، فأي شيء هذا؟ هذا مخالف للغاية من خلق الخلق. يعني ما خلق الله الخلق أصلا لهذا، إنما خلقهم ليقوموا بشيء معين ويلتزموا بشيء معين، وهو توحيد الله عز وجل والقيام بأمره وطاعته. فعندما يقال كل أحد يفعل ما يشاء وكل أحد حر يقول ما يشاء ويعتقد ما يشاء، ونحن نجتمع لمجرد الاجتماع، فنقول هذا مخالف للغاية من خلق الناس من الأساس. ما خلق الله الخلق أصلا إلا ليلتزموا بعبادته والقيام بأمره سبحانه وتعالى. لو كان يجوز لكل أحد أن يقول ما يشاء أو يفعل ما يشاء، فأي فائدة من الدين، وأي فائدة من الرسل، وأي فائدة من الكتب؟ فهذا كلام في غاية البطلان، ولا يمكن أن يكون هذا اجتماعا يحبه الله ويرضاه، هذا أمر بدهي. فالله تعالى أمر بالاجتماع على أساس، وخلق الخلق لأساس وغاية وحكمة فلا بد من تحقيقها، خلاف هذا لا يمكن أن يأمر به الله تعالى ولا يرضى. نعم.
ليس هذا الاجتماع حقيقية واجتماع القلوب على عقيدة واحدة ومنهج واحد، واجتماع الأبدان مع اختلاف القلوب ليس اجتماعا حقيقيا، ولا بد أن يؤول إلى الخلاف فيما بعد. وهذا الاجتماع إنما هو شأن الكفار والمنافقين، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وهم قلوبهم شتى.
هذا أمر في غاية الأهمية. هم يجعلون الاجتماع اجتماعا في الأبدان. عندما نقول التكتيل والتجميع والتكثير، يعني أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، أن نكون جميعا يدا واحدة، لا نتفرق في الظاهر، وكل أحد بداخله ما بداخله، يعني يعتقد ما يشاء ويدين ما يشاء ويفعل ما يشاء. فهم نظروا إلى الاجتماع على أنه اجتماع بالأبدان بالتكتيل والتجميع، لكن هذا غفلة ظاهرة عن حقيقة الاجتماع شرعا وكونا. الاجتماع الحقيقي حتى في نظر العقلاء وفي الفطرة السوية هو الاجتماع في ماذا؟ في القلوب. الاجتماع في القلوب، في الاعتقادات، في الدين، حتى وإن كانت الأبدان متباعدة، حتى وإن كان هذا بالحجاز وذاك بالأندلس، هذا بالمشرق وذاك بالمغرب، طالما أنهم مجتمعون على دين واحد واعتقاد واحد ومنهج واحد، فهذه هي الجماعة الحقيقية. فالاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوب على الدين، على عقيدة واحدة ومنهج واحد. طيب، إذا حصل اختلاف في هذا لا بد أن يؤول إلى الخلاف فيما بعد. لهذا نقول الاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوب، لأنه لا يمكن أن يقع معه اختلاف. نختلف في ماذا؟ ونحن متفقون في الدين، متفقون في المبادئ، يعني لو وسعنا الأمر شيئا ما نقول متفقون في الأفكار، متفقون في التصرفات، متفقون في كذا، أين يقع الاختلاف؟ لا يقع. لكن إذا حصل اختلاف في القلوب، نختلف في الاعتقادات، نختلف في الدين، نختلف في الأفكار، في الرؤى، ونجتمع ظاهرا، لا بد أن يقع الاختلاف فيما بعد، وهذا هو الواقع المشاهد قديما وحديثا، لا بد من هذا، لأن كل شيء سيرجع إلى أصله، لأن كل شيء سيرجع إلى ماذا؟ إلى أصله واعتقاده ومنهجه. وهذا اعتقاد، يعني ولاء وبراء. إذا كنت أعتقد شيئا يختلف عما يعتقده فلان من الناس، فلا بد أنني أعتقد أنه على خطأ، على باطل، على ضلال. فإذا كنت أجتمع معه الآن فهذه مسألة وقتية لمصلحة معينة نحصلها، أو مفسدة معينة ندفعها، ثم إذا حصل المطلوب رجع كل واحد إلى ماذا؟ إلى أصله. فإذا بالناس يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، لأن الاعتقاد هو الأساس، الدين هو الأساس الذي يحرك الإنسان. طيب، والاجتماع بالأبدان مع اختلاف القلوب، هذا ذكره الله عمن؟ عن الكفار والمنافقين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم في الظاهر متفقون، على قلب رجل واحد، هم في الظاهر يد واحدة، يتحدون على المسلمين، يجتمعون على المسلمين، يمكرون بالمسلمين، لكن في قلوبهم مختلفون متدابرون، فلا بد أن يقع الاختلاف والشقاق فيما بعد. نعم.
قال ربيعة أن الحق فرق بين الناس أصلا،
فرق
بين الناس أصلا،
هذا سبق معنا من قبل في المسألة الماضية، قضية أن الحق بطبيعته أصلا فرق بين الناس، تمييز وتمحيص بين المستقيم والمنحرف، لا بد من هذا كما سبق ذكره، والمطلوب حتى لا يساء الفهم أن يجتمع الكل على الحق. ليس معنى هذا الكلام أننا ندعو إلى فرقة الناس، لكن ندعو إلى اجتماع الناس على الحق. المطلوب أن الكل يجتمع على الحق ويتآلف على الحق، والذي خالف الحق هو الذي أحدث التفرق والاختلاف، ليس الذي أحدث التفرق والاختلاف هو الذي دعا إلى الحق. نعم. الطائفة الثانية تأخذ المعنى الثاني فقط، تقول الجماعة هي الحق، ولزوم الجماعة هو لزوم الحق فقط، فنحن نتمسك بالحق ونتمسك بما دل عليه دين الله عز وجل من غير نظر في قضية الألفة والمحبة ولا قضية لزوم جماعة الإمام المسلم. التفريط في هذا الأمر الثاني الذي هو لزوم جماعة الإمام المسلم هو الشأن الظاهر لدى هذه الطائفة. المراد بهذه الطائفة غالبا هم أصحاب يعني ما يقال له نظرية الشغور عن الإمام، هذا أمر سنوضحه إن شاء الله تعالى فيما بعد. هؤلاء هم الذين يعرفون بأنهم لا يلزمون جماعة الإمام المسلم، يقولون إنه ليس هناك سلطان شرعي، ليس هناك إمام شرعي حقيقي، فلسنا ندين بسمع ولا طاعة لأحد، وليس هناك حاكم نتعامل معه بالموقف الشرعي من حكام المسلمين. هذا هو الشأن الظاهر عندهم. فإذا كلمتهم، انتبه الآن، إذا كلمتهم وقلت لهم لزوم الجماعة قالوا لا أنت مخطئ، لزوم الجماعة ليس المعنى الذي تريده أنت، ليس قضية جماعة الإمام المسلم وهذا إمام وله جماعة ونلزمها ولا نخرج على الإمام، يقولون لا هذا كلام خطأ، إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، يعني يأتون بكلام السلف في غير ماذا؟ في غير محله. واضح يا جماعة؟ فهم حصروا الجماعة في هذا المعنى، وأرادوا بذلك أصلا إبطال قضية جماعة الإمام المسلم، وأرادوا بذلك أصلا أن يتوصلوا إلى نفي الجماعة المسلمة، إلى نفي جماعة الإمام المسلم، وأنه ليس هناك إمام شرعي أصلا يلتزم بجماعته أو يدان له بسمع وطاعة. نعم. هذا واضح. نعم.
ثانيا أن المراد بالمقولة المذكورة عن السلف أن الجماعة لا يلزم ولا يشترط فيها كثرة عدد، وإنما أساسها الحق، والحق يقتضي نشر المحبة والألفة بين المسلمين والرفق بهم والحرص عليهم، ويقتضي أيضا لزوم جماعتهم وإلزامهم.
هذا مهم جدا، نقول لهم أنتم أسأتم الفهم عندما نكلمكم في لزوم جماعة الإمام المسلم فتقولون إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، نقول أسأتم الفهم. ليس المراد بهذه المقولة أننا نضيع الحكام ونضيع جماعة المسلمين ونقول ليس هناك جماعة مسلمة وليس هناك حاكم مسلم أبدا. إنما المراد بهذه المقولة ماذا؟ أن الجماعة لا يلزم ولا يشترط فيها كثرة عدد، لا يلزم إطلاقا في مفهوم الجماعة شرعا الكثرة والغلبة. كيف هذا؟ والله عز وجل قد ذم الكثرة غالبا في كتابه ومدح القلة، تمام. ومعلوم أن من مسائل الجاهلية أنهم يقيسون الأمور بماذا؟ بالكثرة والغلبة، ما عليه الأكثرون فهو الصواب وهو الحق. فالذي أراده السلف من قولهم إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، أنهم يؤكدون على هذا المعنى، أنه لا يلزم الأكثرية، لا يلزم العدد، لا يلزم التجميع ولا التكتيل، بل لو كان رجل واحد فقط ملتزما بالحق متمسكا بالكتاب والسنة والصواب والحق فهو الجماعة. كما سئل من سئل من الأئمة عن الجماعة في زمنه فقال الجماعة فلان، الجماعة فلان، الجماعة فلان، يعني جعل الجماعة في ماذا؟ في شخص واحد من الأئمة. فهذا هو المراد. هل أرادوا بذلك أنه ليس هناك إمام شرعي، ليس هناك جماعة مسلمة نلتزم بها ولا نخرج عنها ولا نفرقها؟ هذا أمر يختلف تماما. فالمراد أن الجماعة لا يلزم ولا يشترط فيها كثرة عدد، وإنما أساسها الحق، والحق يقتضي نشر المحبة والألفة بين المسلمين والرفق بهم والحرص عليهم، ويقتضي أيضا لزوم جماعتهم وإمامهم، يعني أيضا نفس الكلام أنه لا بد من أخذ المعاني كلها، لا بد من أخذ الدين كله. الحق أنتم تقولون الجماعة الحق، طيب الحق يقتضي هذا، يقتضي أن تلزم جماعة الإمام المسلم وأن تدين بالموقف الشرعي الصحيح نحوه. نعم.
ولا ثالثا أن اعتزالهم جماعة المسلمين وإمامهم مبني على شبهات
إن شاء الله. هذا الذي أشرت إليه في الكلام، أن القضية عندهم عندما يتكلمون بمفهوم الجماعة وأن الجماعة ما وافق الحق، هذا يرجع إلى تأصيل عندهم في مسألة الجماعة والإمامة والموقف الشرعي من حكام المسلمين، وهو الذي عبرت عنه بقضية شهور الزمان عن الإمام، فهذا سيأتي في محله إن شاء الله. نعم. هذه هي الطائفة الثالثة التي حصرت مفهوم الجماعة في مجرد لزوم جماعة الإمام المسلم، فما عليه الناس يفعلونه، ما عليه المسلمون يفعلونه، بغض النظر هل هو صحيح أو خطأ، هل هو حق أو باطل، وما يأتي عن حكام المسلمين يفعل بغض النظر هل هو صحيح أو خطأ، هل هو حق أو باطل، فهذا أيضا من الضلالات في هذا الجانب. نعم. إذن نفس ما تقدم في الجواب يرد معنا أيضا في الجواب عن هذه الطائفة، ويزاد عليه بالنسبة لقضية لزوم جماعة الإمام المسلم تحديدا أو طاعة الإمام، أن طاعة الإمام إنما تجب أصلا في المعروف. يعني هؤلاء ضلالهم في ماذا؟ ليس في قضية طاعة الإمام المسلم، ولكن في قضية الغلو في هذا، الغلو في طاعة الإمام، الغلو في مفهوم لزوم الجماعة، أن ما عليه الناس يفعل بغض النظر هل هو صحيح أو لا، وأن الذي يأتي من عند الإمام يفعل بغض النظر هل هو صحيح أم لا، فهنا منشأ الخطأ عنده. فنقول طاعة الأئمة تجب أصلا في المعروف، وقد نهانا الشرع عن طاعتهم في المعصية من غير خروج عليهم، هذا كله سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. فلا يجوز تبرير المنكرات والمخالفات بدعوى أن الإمام قد أقرها أو أمر بها أو أنها قد شاعت وانتشرت في جماعة المسلمين، فهذا هو الفهم المغلوط عنده. نقول لا، طاعة الأئمة في المعروف ولا طاعة لأحد في معصية الخالق، فإذا أمر الإمام بمعصية فلا نطيع له في هذه المعصية وإن كنا لا نخرج عليه. ولزوم جماعة المسلمين ليس معناه أننا نتشبه بهم أو نفعل مثلهم في كل شيء، ولكن ننظر هل هذا حق أم لا، فإن كان حقا موافقا لدين الله عز وجل فنعم الأمر، وإن كان مخالفا لدين الله تعالى فلا يجوز أن يفعل وإن اتفق عليه الناس أجمعوا. وقد قال السلف: إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا افعل مثلهم، لا يمكن، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. وقالوا أيضا: لا يكونن أحدكم إمعة الذي يقول أنا مع الناس، أنا مع الجماعة، يعني هذا حق أريد به باطل، نحن مع الجماعة ولكن في الحق مع جماعة المسلمين في الصواب، لكن في الخطأ المخالف لدين الله سبحانه وتعالى لا نوافق أحدا فيه. لا يكونن أحدكم إمعة الذي يقول أنا مع الناس، إنه لا أسوة في الشر، لا يتأسى بأحد في الشر ولا في خلاف دين الله عز وجل. نعم، نقف هنا.